وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فينبغي على العاقل أن يترك أثرا يذكر به بعد موته، إذ إن الإنسان لا بد أنه سيموت، لكن الإنسان العاقل هو الذي يترك آثارا وآراما تدل عليه بعد أن يولي، لأن كثيرا من بني آدم يعيشون ويموتون كالأنعام السوائم، ويوم يموت أمثال هؤلاء لا يشعر المرء أنهم كانوا موجودون. على حد قول القائل: وقد يموت أناس لا تحس بهم، كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا. كثير من الناس بيعيش ويموت ما تحسش أصلا به. لماذا؟ لأنه كما قلنا لم يترك أثرا يدل عليه بعد موته. والذكر للإنسان عمر ثاني، الإنسان عندما يموت ويترك شيئا وأثرا يدل عليه بعد موته، هذا عمر جديد وعمر مديد. فالإنسان العاقل هو الذي كما قلت يترك شيئا يدل عليه بعد أن يموت. فنحن نترضى ونترحم عن علمائنا وعن سلف هذه الأمة أكثر مما نترضى ونترحم عن آبائنا وأمهاتنا. لماذا؟ لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين غضا طريا كما تركه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. على حد قول أبي ذر رضي الله عنه قال: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا ذكرنا منه علما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهؤلاء العلماء وهؤلاء ومن قبلهم كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفنوا حياتهم وأعمارهم وجابوا الأرض ذهابا وجيئا لجمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحصيل هذه السنة وجمع الأحاديث. فهؤلاء قد أفنوا زهرة أعمارهم في جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظها حتى لا يعزب منها شيء على هذه الأمة. فالعلماء ضحوا كما قلت بكل شيء، ضحوا بالنفس والنفيس والغالي والرخيص لجمع هذه الأحاديث، أفنوا حياتهم وأعمارهم في ذلك. فالإنسان كما قلت ينبغي عليه أن يترك أثرا في هذه الحياة قبل أن يموت. أنت ستموت، لكن يا ترى ما هو الشيء وما هي البصمة التي أنت ستتركها في هذه الحياة لتدل عليك بعد موتك بعدما يلاقي الإنسان ربه؟ طيب إيه هو الشيء اللي أنت سبته في الدنيا علشان يدل عليك، لكي يدل عليك بعد موتك؟ فالإنسان العاقل يا إخواننا هو الذي يجد في عمارة ما تبقى من دنياه. اترك أثرا واترك شيئا، واترك كذلك حتى إنسان يترك صدقة تدل حتى عليه بعد أن يولي بعد أن يموت. واضح إزاي؟ يعني مثلا كما ذكرنا قبل ذلك أن القناة مثلا تمر بشيء من الضعف المادي والعسر، فالإنسان العاقل كذلك عندك فضل مال عد به على هذه البابة، هي بابة الدعوة ورفع لواء هذا الدين. يعني الإنسان ليس من المتصور أن الإنسان يعني يذهب إلى ربه سبحانه وتعالى ويحاسب عن كل مليم. لا تظنن أنك بعد موتك سيتصدق عنك متصدق أو سيصلك أحد بعد أن تموت، لا، ده ممكن الأمر يكون في الأول كده بس. ليه؟ حتى إذا برد جلدك في القبر نسيت، نسي اسمك ودرس رسمك. الإنسان العاقل يا إخواننا هو الذي يغرس هذا الغرس بيده. اعمل انت بقى لنفسك، لا تحفلن بظهور قال في الأنام وقيل، فالناس لا يرجى اجتماع قلوبهم فلا بد من مثن عليك وقال. الإنسان يا إخواننا هو الذي يترك هذا الأثر. وكما قلنا يعني انت المفروض الإنسان يعني يحاول طالما عنده مثلا فضل مال، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. وكما قلت من أفضل البابات التي ينفق فيها الإنسان ماله هي بابة الدعوة، أنك أنت تنفق في هذه البابة وفي هذه الجهة وفي تلك القبلة التي تنصر دين الله عز وجل وتبلغ دين الله عز وجل إلى الآفاق إلى كل الناس. فأنت كل كلمة يقولها شيخ أو داعية أو عالم في هذا المنبر أنت قسيم وأنت شريك له في كل كلمة. تخيل كده الإنسان يفد على ربه سبحانه وتعالى في القيامة بحسنات كثيرة جدا، وهو مثلا ما كانش في يوم من الأيام داعية، ولا كان في يوم من الأيام مثلا بيخطب، ولا كان في يوم من الأيام بينقي محاضرات، ولكن هذا بإيه؟ بالمال. هو لما تصدق كان كما قلت كان قسيم وكان شريك للشيخ أو للداعية في كل كلمة بإيه؟ بهذا المال. فلا تحرم نفسك من هذا الفضل، لا تحرم نفسك من فضل الله عز وجل، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. الفلوس دي انت مش جايبها بعقلك ولا بفكرك ولا بدماغك ولا بشطرتك ولا بذكائك، ده هذا مال الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. انت مستخلف في المال ده، انت مستخلف في هذا المال شوية وستترك هذا المال حلوة خضرة لأبنائك وأولادك الذين ربما لا يحمدونك. ممكن الإنسان يموت وأولاده يذكرونه بالسب واللعن، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فالإنسان يحاول يا إخوانا كما قلت بادر إلى الله عز وجل مثلا بإنفاق هذا المال وفي سبيل الله كما قال الله عز وجل في سورة التوبة في هذه الأبواب التي ذكر الله عز وجل أنها من أبواب الصدقات. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله. فهذا السهم سهم في سبيل الله، يصلح أيضا كذلك أن يكون لهذا المنبر. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله حضرتك.
أهلا وسهلا مرحبا يا أحمد، كيف حال حضرتك؟
الحمد لله صلى الله. أنا مستمتع الله يبقى معركة التليفون أكثر من التلفزيون.
ربنا يعز حضرتك، ده شرف لي والله.
اسمح لي أقول ثلاث أسئلة بسرعة كده.
طبعا
اسمح لي بوقتك أقولهم.
تحت أمر حضرتك، تفضل.
يعني هبدأ بالسؤال اللي له علاقة بالحركة قلت من شوية موضوع الصفقات الجارية. يعني الحمد لله ماسك قناة دينية للشيخ يعني بقى بحط عليه فيديوهات بتاعته وكده ان انا مدير الصفحة دي
ما شاء الله.
بس انا لاحظت حاجة بس مقلقاني انه مش بس الشيوخ حاملينها, ممكن يكون قناة الندى. انا حاولت اوصل, حاول تساعدني انك توصل الرسالة دي للي ماسك قناة الشيخ الحويني وشيخنا الشيخ مصطفى العدوي. لان اوقات وانا ماسك القناة دي في حاجة اسمها ان انا احط عليها اعلانات فيديو واعلانات صور. اعلانات الصور دي بتجيب عائد عشان القناة تقدر تجيب مثلا كاميرا, اقدر اجيب حاجة تساعد على الدعوة وكده. بس انا دايما عايز اقول لهم انه حكم, طبعا مش بقول للشيوخ, بتكلم اللي ماسك القنوات ده مش هم, انه الاعلانات الفيديو دي بتبقى في نص الفيديو القرآن او الدعوة او كده, فتلاقي الفيديو شغال وفجأة واقف في النص واعلانات رأس بشكل غريب وبعدين يكمل الفيديو تاني. انا عايز اقول حضرتك لسه توضح لي حكم القناة اليوتيوب اللي عليها اعلانات فيديو. لان هذا متحكم فيها, انا بسمح باعلان الفيديو يتحط عندي وخلاص, ايه نوعه ما اعرفش. لكن الصورة الناس بتلجأ لاعلانات الفيديو ان ارباحها اكتر, لكن على اعلانات الصور ارباحها اقل. طب انا عايزهم بس يعني لو اعلانات الفيديو فعلا هي محرمه من فلوسها او كده قول لي, ولو اعلانات الصور اقل يبقى نلجا للاقل والبركه في القليل يعني. ربنا يكرم.
حاضر يا احمد, تحت امرك.
بس وضح لي بس حاجه ثانيه, بس اسمح لي ان انا اقولها حاجه سريعه برضه.
تحت امرك.
ابتديت بس في الرحم يعني صله الرحم, انه للاسف يعني الشيطان شويه يعني مزاغ ما بيننا بقى في مكر وبقى في عدم راحه وكده. فانا رجعت خطوتين ما بقتش قريب منهم زي الاول. بس مثلا لو دبحت في العيد ولا حاجه ببعت لهم حاجه كده لحمه او كده, بس ما بسالش عشان بقلق من الاسئله اللي فيها مكر او كده وفيها يعني تحايل او كده وفيها تهديدات حتى ان هم ياخدوا مالي وكده. فهل بعدي خطوتين بس كده ده يخليني ابقى قاطع للرحم؟
حاضر.
انا ما بقدرش اكلم اخويا مثلا, بخاف, مش زعلان, خاف اكتر من من الزعل يعني.
تمام. حاضر. تحت امرك.
سؤال سريع اخر حاجه شوف, انا اسف.
امرني. تحت امرك.
الصلاه, انت لك الصلاه, انا عليا 7 سنين صلاه, وطبعا الكلام ده من سن 15 سنه لحد 21 سنه او 22 سنه, لو سن دلوقتي 35 الحمد لله مش بسيب حاجه.
ربنا يحفظك.
الشيخ ابو مصطفى العدوي بيقول لا لازم تقضى الصلاه, والشيخ ابو اسحاق الحويني قال لا تقضى لان خلاص اللي عدى وكتر في النوافل.
تمام.
مش عارف اعمل ايه, يعني انا مش عارف.
حاضر, انا ساجيبك. حاضر. استاذ محمد, السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ محمد, عامل ازيك؟
يا مرحبا بالصالحين الطيبين.
اشهد الله اني احبك في الله.
وانا اشهد الله بذلك استاذ محمد, احبك الله ورضي عنك.
ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك.
امرنا.
عايزك عندي بعض الاسئله بس.
اتفضل.
حضرتك عايز اريد تفسير حديث بدا اسلامه غريبا وسيعود غريبا كما بدا, فطوبى للغرباء.
حاضر.
لاني بسمعه كثير ولا اعلم معناه.
حاضر.
حضرتك اريد ان اترك لحياتي ولكن والدتي تمنعني وتريد منه ان احلقها, فهل علي اذن؟
حاضر.
حضرتك اريدك ان توجه نصيحه للشباب كيف التجنب من الفتن, خاصه شباب الجامعات.
نصيحه للشباب لايه؟ في ايه؟
كيف التجنب من الفتن.
حاضر.
خاصه شباب الجامعات. منك انت تعلم حضرتك ان في شباب كتير ما بتروحش الجامعه بسبب اللي بيحدث فيها
حضرتك.
حاضر. ما شاء الله. حاضر. حضرتك.
وشكرا. الرقم خده من الاخوه. حاضر. تحت امرك. تحت امرك. استاذ احمد, السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟
حياكم الله.
ربنا يحفظك. كان عندي بس استفسار بخصوص شخص كان طيب او بعت شخص معين.
شخص عمل ايه؟ يعني
شخص ذكر شخص معين يعني بما ليس فيه قدام جامع من الناس, وكان جه بعدها فتره واستسمح وسامحه, فده ممكن يكون عليه وزن.
حاضر.
هو قال له انا مسامحك يعني.
حاضر.
ماشي يا شيخ.
تحت امرك. تحت امرك.
ماشي, مع السلامه.
تحت امرك. ماشي, اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
صباح. ممكن اتكلم بخصوص؟
معاك يا اختي, اتفضل. اتفضلي يا اختي, سامح حضرتك.
لو سمحت يا شيخ, انا في سؤال عايز اوضح سامح حضرتك.
ليه يا اختي؟ بس سامح حضرتك معلش.
في واحده عندها ولدين. فهي قاعده مع الكبير.
ليه؟
هي قاعده مع الكبير.
بعده؟ قاعد على السرير ولا بعد عن الكبير؟
قاعد مع الكبير.
قاعد مع الكبير.
اه فهي الصغير ظروفه وحشة وتعبانة خالص.
الصغير ظروفه مش كويسة؟
اه. فهي بتاخد حاجات من أساسيات البيت من الكبير وتوديها للصغير من غير ما يعرف.
حاضر. ابو مازن السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته، ازيك يا شيخ؟
حياكم الله يا مرحبا.
الله يرحب بيك.
يلا.
سمعت عندي سؤالين كده عايز اسال حضرتك.
اتفضل يا حبيبي امرني.
في يعني انا شغال في المعمار. في ليا يعني ناس بيبقى متعشمة جدا عايزه تختم لي فلوس مثلا في الاخر. فانا باجي مثلا من ناحية ثانية
يعني تخصم لك ازاي مش فاهم؟
يخصم من حقي يعني بيتعشم وكده وكلامه كله يعني لحضرتك.
تمام.
فانا مثلا باجي من ناحية ثانية وليكن بزود 400 لما يخصم هو 600 يبقى انا مثلا باخد اقل من حقي يعني. تمام. مش حقي فهل مثلا اللي بزوده ده في مشاكل او حرام؟
حاضر.
وسؤال تاني
عمر.
نشيت والله.
طيب يا حبيبي اما تفتكر ان شاء الله بكلمك. منتصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا عم منتصر.
ازي حالك يا شيخ؟
يا مرحبا بحضرتك.
بص حضرتك يا شيخ والله كنت يعني واقف مع جماعة اصحابي كده يعني اصحاب قاعدين نحكي يعني في الدين يعني. يعني يقول لي في شيخ يعني في شيوخ مش شيخ يعني في شيوخ بيحللوا ايه يعني قال لك الغني حلال عادي لما يبقى لوحده زهقانه وبتاع راح تحس تسمع اغاني عادي يعني مش حرام.
معلش هو بيقول لك يعني ان في شيوخ بتقول الاغاني حرام حلال؟
حلال يعني لك في شيوخ يعني ايه بتقول الاغاني حلال يعني مش حرام قال لك الحياه اللي طالعه جديده دي هي دي الحرام لما الاغاني اللي ايه اللي مسكها هاديه مسكها هاديه
ايوه
ولحد كده ايه دي حلال عادي يعني مش كده مش حرام. قلت له طب ماشي في ايه بيقول لك ومن يشتري لهو الحديث الشيوخ عيله الشيوخ وعيله العلماء فسروا اللي هي الاغاني طبعا مش غير كده.
تمام.
قال لك لا انت بتسمع ايه من جهه ثانيه بس انت بتسمع ايه يعني الشيخ فلان يعني سماني اسم ما رضيتش ما ينفعش اقول على اسمي يعني بس.
تمام.
يعني انت رايي كوفي يعني ايه؟
معاك؟ انا معاك تحت امرك.
يعني ماشي يا شيخ انت بتفسرنا كده وهو بتمنى من ربنا هو اللي يسمع كان هرن عليه برضه عشان خاطر ايه؟
الله يعينك.
يسمعك في الحته دي بس.
كتر خيرك يا عم منتصر تحت امرك حاضر. طيب معايا اتصال ولا ايه؟ يا استاذ ايمن؟ أستاذة شيماء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختي أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك يا شيخ ربنا يرضى عنك.
الله يرضى عن حضرتك. أمرني يا أختي اتفضل.
في سؤال أنا يعني في اسم من أسماء الله أصلي أنا لما بدعو الله مثلا أقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان. ماشي في اختي بتقول لي ان الحديث ده ضعيف.
حاضر.
ده صح.
حاضر
جزاك الله خيرا
واياكم يا اختي الكريمه ربنا يحفظك. امين.
ايوه
اتفضل.
السلام عليكم.
اهلا يا عم امين.
اهلا يا عم شيخ. الله شيخ
ربنا يعزك يا عم امين. امرني يا عم امين اتفضل.
الحمد لله تفضل بس عم الشغل
تحت معك. امرك تحت امرك.
هل التدخين يبطل الوضوء؟
هل ايه؟
التدخين يبطل الوضوء.
طيب حاضر تحت امرك. طيب يا استاذ ايمن ممكن اجاوب بقى؟ طيب طيب ماشي. اخونا الشيخ احمد اسال الله يبارك في عمري وان يحفظه يا رب. الشيخ احمد بيقول ان هو قائم على بعض الصفحات خاصه ببعض المشايخ المعروفين. اسال الله يبارك فيك يا شيخ احمد وان يحفظك وان يجعل هذا في ميزان حسناتك وان يتقبل منك هذا العمل وان يكون لك زخرا امام الله عز وجل او عند الله تبارك وتعالى. هو الشيخ احمد بيقول ان هو ماسك الصفحه لاحد المشايخ فبالتالي طبعا بيرفع فيديوهات للمشايخ فبيجي اعلانات على الفيديوهات دي. فبيقول هو بيسال عن حكم الاعلانات او الفيديوهات دي اللي هي بتعرض على الصفحة دي. طبعا معنا الشيخ وليد مسعود ربنا يبارك في عمره، طبعا هو أحد أساطين هذا الفن، يعني فن الكمبيوتر والصفحات والمشايخ والكلام زي كده، ولعله يسمعني الآن يعني. فالشيخ وليد برضو يعني برضو ممكن يفيدنا بده، لكن مبدئيا طبعا لو أنت عندك استطاعة أنك أنت تتحكم في الإعلان الذي سيعرض لا بأس بذلك. لو أنت حضرتك عارف أو في شبه يقين أن الفيديو الإعلان اللي هيجي عليه إعلان ممكن يكون فيه شبهة، في مثلا نساء، في عري، في أغاني، في موسيقى ما شابه ذلك، لو كنت حضرتك متأكد من كده أو حتى عندك شبه يقين فالأولى ترك ذلك، الأولى ترك ذلك، إذ لا يستعان بمساخط الله عز وجل على مراضيه. يعني ما ينفعش مثلا أنا أجيب فلوس فيها شبهة أو فلوس حرام، يعني بغناء بقى موسيقى إعلانات فيها نساء فيها عري ما شابه ذلك، طبعا دي فلوس حرام. طيب ما ينفعش بقى أنا أخذ فلوس الحرام دي أجيب بها كاميرا عشان أصور بها الشيخ عشان يقول درس وعظي، الدرس ده هيكون إيه، بينها مثلا عن السفور عن الغناء ما شابه ذلك، يبقى أنا كده بنقد نفسي. فالأولى لو حضرتك متأكد يا شيخ أحمد من كده يبقى الأولى ترك ذلك، لكن لو الأمر في حضرتك مش ما تقدرش تضبط هذا بضابط فتحاول بقدر الصح تسدد وتقارب، وربنا يبارك في عمرك الشيخ أحمد رب ويحفظك يا رب. طيب الشيخ أحمد برضو بيسأل سؤاله الثاني، بيقول إن هو بتولي بمسألة صلة الرحم، يعني القطيع، يعني هو انعزل أو رجع خطوتين في صلة رحمه، بقاش يصل رحمه كما ينبغي أن توصل يعني، وبيقول لأنه هو لما بيصلهم أو بيقرب منهم فبيبدأ يسألوا أسئلة كثيرة جدا خاصة بمعيشتي وبحياتي وما شابه ذلك. الأصل شيخ أحمد عدم القطيعة، لا بأس أن أكون أن أصل رحمي حتى ولو بالهاتف، أن أصل رحمي على فترات متباعدة، لا سيما إن كنت أعلم يقينا أن قربي من أرحامي سيأتي علي بشيء من الضرر، في هذا الحال لا بأس أن تتريث، تتريث مش تقطع الرحم، لا سيما حضرتك تفضلت وقلت ان اخوك للاسف، وهذه طبعا يعني صعبه جدا الواحد يقاطع اخاه، طبعا هذا لا يحل ولا يجوز، اذ ان الله عز وجل قرن الامر بالقطيعه بالافساد في الارض، قال سبحانه وتعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله. وطبعا الله عز وجل قال في الحديث القدسي أن الله عز وجل لما خلق الرحم فإن الرحم أخذت بشدنة العرش وقالت وقال لها الله عز وجل ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. زي ما قلت ما ينفعش، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكبائر سبع منها كذلك قطع الرحم. فالأصل يا شيخ أحمد نحن بنصل الأرحام، لو أنا عارف ومتأكد يقينا أن صلتي بأرحامي ستتولد عليها مفاسد أكبر مش هقطع رحمي، لكن سأكون على الحياد أمتنع قليلا أرجع خطوتين كما حضرتك تفضلت على أن أصل أرحامي بالتليفون كل على فترات، لكن لا أقطع رحمي حتى لا يتولد على هذا سخط من الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يحفظك يا رب الشيخ أحمد يا رب. طيب هو بيقول برضو أن هو حكم ترك الصلاة هو عليه سبع سنوات لم يكن قد صلى هذه السبع، يعني هو مثلا التزم أو امتن الله عز وجل عليه بنعمة الاستقامة، فهناك سبع سنوات مثلا مرت من حياته دون صلاة، وقد سمع بعض المشايخ، سمع شيخنا الشيخ مصطفى العدوي صلى الله يبارك في عمره وأن يحفظه وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يبارك في عمره وأن يطيل بقاءه في طاعته، سمع الشيخ مصطفى بيقول لا ان هو عليه ان يصل ان يصلي هذه السبع، عليه ان يصلي هذه السبع، سبع سنوات دول. طيب، وسمع برضو شيخنا مفخرة ارض الكنانة، شيخنا الاصيل والمحدث النبيل، شيخنا الشيخ الحويني، اسال الله عز وجل ان يحرس مهجته وان يديم بهجته. سمع الشيخ مسحاق بيقول لا، ليس عليه ان يعيد هذه السبع. الذي أميل إليه هو الرأي الثاني، لما في الأول من المشقة والعسر ولما في الثاني من اليسر والسهولة، ولكن ينبغي عليه أن يكثر من النوافل، أن يكثر من النوافل حتى يستدرك ما فاته في هذه السبع، وأسأل الله عز وجل أن يتوب عليك وأن يعفو عنك، لكن تستكثر من الأعمال الصالحة واستكثر كذلك من النوافل. وطبعا هذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زال أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيعني إن فاتك هذا عليك أن تكثر من النوافل قدر المستطاع. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ أحمد يا رب. طيب، أخويا الشيخ محمد بيسأل بيقول عايز تفسير لحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. طبعا الحديث بهذا التمام ثابت في صحيح مسلم، وقد جاءت زيادات خارج الصحيح. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. لكن في هذه الزيادة يعني شيء من النظر الحديثي، لكن الشاهد خلينا بس في إيه، في اللفظ بتاع الصحيح، يعني بدأ الإسلام غريبا. وهذه الغربة طبعا ده كان أمر ملاحظ جدا، إذ إن بعض الصحابة كان يخشى أن يذهب لقضاء حاجته. الصحابة في مثلا غزوة الخندق، في غزوة الخندق كان الواحد من الصحابة الكرام رضي الله عنه لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعدهم كنوز كسرى وقيصر. والله ازاي؟ فالصحابة رضي الله عنهم لاقوا الأمرين في نصرة هذا الدين. فلو أن الإنسان كانت أعضاء جسده ألسنا في الثناء والمدح وذكر مناقب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ما بلغ الإنسان شأو الثناء على هؤلاء ولا غرو، فإن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم اختيار الله عز وجل لنبيه. في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى نظر في قلوب الخلق فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أطهر القلوب، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. قال: ثم نظر في قلوب الخلق فوجد أصحابه هم أطهر القلوب فاصطفاهم لصحبة نبي. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء هم نقاوة الخلق، هم صفوة الملأ. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانت هناك غربة، غربة الدين، لأنهم كانوا يعيشون في أرض مليئة بالأوثان وعبادة غير الله عز وجل، لكن هؤلاء كان الواحد يعني مثلا سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه فارق أهله وانخلع من ماله بالكلية، وأراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، فلحقته قريش فقالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك، وقد جمعت المال تريد أن تذهب به إلى محمد؟ فقال لهم: أرأيتم إن دللتكم على المال تخلون بيني وبين وجهي؟ فقالوا: نعم. قال: فإن المال في المكان الفلاني. فعلا ذهب وأخذ المال وخلوا بين صهيب وبين وجهه. فلما حل ونزل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستبشرا قائلا: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى. وأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف.
والله رؤوف بالعباد. وأيضا سيدنا مثلا عبد الرحمن بن عوف، هذه طبعا هذا غيض من فيض. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان صاحب أموال وكان صاحب تجارات، ولكنه انخلع أيضا من ماله بالكلية وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمفرده، حتى إن سعد بن الربيع رضي الله عنه أراد أن يقاسمه ماله وأن يقاسمه إحدى زوجتيه، وهذا لأن عبد الرحمن رضي عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا مال ولا زاد، جاء بمفرده رضي الله عنه. فالصحابة رضي الله عنهم، وكذلك هذه الغربة هي الغربة الأولى، والغربة الثانية هي ستكون في آخر الزمان، ونحن نعيش يعني هذه الغربة أيضا. هذه الغربة عندما يدرس رسم الإسلام، قد قال أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أشراط الساعة، قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. فهذه كما قلت هي الغربة التي نعيشها أيضا. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا أمننا، اللهم آمين. طيب برضو الشيخ محمد بيسأل عن إطلاق اللحية، وارد يريد أن يطلق لحيته غير أن والدته صلى الله عليه وبارك في عمرها ترفض ذلك، ترفض أن يطلق ولدها لحيته. أي أحد من الناس طاعته مقيدة بشيئين، بالطاعة والاستطاعة. الطاعة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الطاعة في المعروف بس فقط لا غير، إنما الطاعة في المعروف. والدك أو والدتك بتأمرك بأمر في طاعة ربنا أو في طاعة للنبي كرامة ونعمة عين على العين والرأس من فوق. طب أبويا بيأمرني بأمر في معصية ربنا أو في معصية للنبي أو أمي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في نزلت قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال سعد كنت من أبر الناس بأمي، فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت. إيه يا عم سعد، أنت هتربي دقنك ولا إيه؟ هو أنت يا سعد هتشمع السنية؟ هو أنت يا سعد هتأثر الجلبية؟ يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ والله لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب. يا إما تحلق دقنك دي، يا إما تطلع من البيت، أو يا إما تحلق دقنك دي، يا إما تشوف لك مكان تاني، أو لا أنت ابني ولا نعرفك. يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدث؟ والله لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال لك يا قاتل أمي. قال سعد فقلت لها يا أمة، فقال فمكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب حتى لحقها جهد شديد. قال فلما رأيت ذلك قلت لها تعلمين يا أمة والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني، فكلي أو دعي، كلي أو لا تأكلي. ليه؟ طالما أن الأمر قد تعلق بالله ورسوله فأنت ليس لك خيار ثالث. يعني ما ينفعش أنك تطيع والدتك في شيء بيعصي ربنا، طالما أن الأمر ده في معصية لربنا أو في معصية للنبي فلا طاعة ولا كرامة. طيب بيقول برضو الشيخ محمد بيسأل، بيقول برضو أن نريد نصيحة للشباب كيف التجنب من الفتن لا سيما في الجامعة. طبعا هذا من العناء الذي نعيشه للأسف الشديد، هذا الاختلاط الرهيب الذي يعني جل الجامعات
مليئة بهذا الاختلاط وهذا الزخم الذي نعيشه للأسف الشديد. يعني ليس هناك ضابط ولا رابط لهذا. للأسف الشديد تلاقي الدنيا سلطة في الجامعات الأولاد على البنات. وطبعا هم للأسف الشديد زي ما كان أحد الدكاترة بيقول، يعني بيقول يا ابني، بيقول يا جماعة تفكروش أن الجامعات دي مفتوحة للتعليم، لا دي مفتوحة للتعارف، نحن نتعرف على بعض بس مش أكتر يعني. فالعيال رايحين علشان يتعرفوا على البنات، والبنات رايحين علشان يتعرفوا على الصبيان، والكلام طبعا بيحصل جوه الجامعات ده. طبعا يعني الامر صعب جدا، صعب جدا. فالمفروض الانسان، المفروض الانسان بينأى بنفسه عن هذه الفتن. اذا لم تستطع ان تزيل الباطل فزل انت. ما ينفعش الواحد يخش جوه المستنقع ده ولا انا باطل وانا هقدر استحمل. لا انت خليك في نفسك. ما فيش بقى ايه، طب اصل هي عايزه مني المحاضره، اصل عايزه مني الكشكول بتاع المحاضره، لا اصل طبعا انا كنت مصور ورق خاص بال مش عارف ايه، طب اصل احنا مش عارف زميل في البنج او في مثلا في المحاضرات او ما شابه ذلك. يعني ده امر صعب جدا، وما ينفعش زي ما قلت حد يفرد صدره كده يقول ده انا جامد وانا ما فيش بنت تقدر تاثر فيه. لا تقدر. من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من اساء الظن به. ما تحطش نفسك جوه الفتنه والمشكله وتقول لا انا هقدر، انا هقدر اصمد وهقدر وانا جامد قوي بس انتوا جربوني. لا طبعا مفيش حد بيعمل كده. المفروض انسان خلاص انت في الكليه بتاعتك انت رايح عشان تدرس، مش رايح بقى عشان تمشي مع دي وتتعرف على دي وتاخد رقم دي ونقعد بقى في الكافيتيريا هنا ونجيب مش عارف ايه واخبارك ايه الكلام ده لا يصلح. وبرضو المفروض ان البنات انت اهلك تعبوا عليكي، والدك او والدتك تعبانين وشقيين عشان يربوكي احسن تربيه وعشان يعلموك احسن تعليم. فما ينفعش ان الانسان الواحده تحط راس اهلها في التراب. فاتق الله عز وجل في نفسك وفي اهلك. ما هو اصل خلي بالك اللي ماشي معاك ده عمره ما هيتجوزك. اللي ماشي معاك ده ماشي بس نزوه كده لغايه ما نخلص الجامعه وبعد كده هيقلبك، عمره ما هيرضى يتجوز واحده زيك. ليه؟ لان انت رضيتي بنفسك انك انت تمشي مع واحد زي ده، واحد اصلا دي حياته وده شغله، هما ما هوش حاجه، هو داخل برضه عشان ايه يقضيها برضه الثلاث اربع سنين اللي هما في الجامعه دول وخلاص هيعدي، وبعد كده خلاص بقى مع السلامه، وهو عمل اللي هو عامله ومشي واتكلم وخد ود معاكي والله اعلم بقى الموضوع وصل لحد فين يعني. فالمفروض ان الانسان يحاول بقدر المستطاع ان يبتعد عن الفتن. قال صلى الله عليه واله وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. ما تجيش عند الفتنه وتقول لا ده انا جامد قوي. مفيش حد يستعصي على هذه الفتنه. كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: ما عجز الشيطان عن باب الا اتاه من قبل النساء. الشيطان مفيش حاجه بتستعصي عليه الا جاءها من باب النساء. ليه؟ اصل دي اضعف، دي اشد فتنه. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. ما هي دي مشكله الدنيا بحالها، هي مشكله النساء الفتنه يا اخوانا. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ علينا ديننا يا رب، اللهم أمين. الشيخ أحمد بيقول إن في شخص ذكر شخص عند جماعة بحاجة ما كانتش في هذا الشخص، ثم بعد فترة جاء هذا الإنسان واعتذر إليه وهو قبل معذرته وقال له أنا مسامحك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: الغيبة؟ قال عليه السلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال عليه السلام: إن كان في، قالوا رسول الله: إن كان في أخي ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول، زي ما الشيخ أحمد بيسأل، وإن لم يكن فيه ما تقول قال فقد بهته، يعني أتيت عليه بالبهتان. أتيت عليه بالبهتان يعني أتيت عليه بشيء ليس فيه أصلا، فأنت وقعت في اسم عظيم. طبعا طالما انه جاء واستغفر واعتذر وقبل الاخر معذرته فخلاص هو في حل من ذلك. طيب الأخت أمة الله بتسأل بتقول عندها ولدين، يعني واحدة ست عندها ولدين، واحد كبير والصغير وكده، هي قاعد عند الكبير والصغير ده ظروفه مش قد كده يعني، وبعدين هي بتاخد مثلا بعض الحاجات من بيت الكبير اللي هي قاعد عنده يعني، وبتديها لابنها الصغير. المفروض أن هذا يكون بعلم هذا الولد، ولكن إن كان هذا لا يضره في شيء فأنت ومالك لأبيك، يعني أنت أيضا لك حرية التصرف في هذا المال، لكن يستحب أن يكون بعلم هذا الولد، يستحب ذلك. وهذا طبعا لأن حضرتك طبعا مقيمة عنده، فلا يصلح يعني أن حضرتك تأخذي من ماله دون علم، لكن طبعا هو وماله طوع يمينك، لأن النفقة على الوالدين واجبة. لو الأب أو الأم معسرين أو ظروفهم مش قد كده، ما ينفعش تدي لأبوك أو لأمك مال الزكاة، لا، تديهم من حر مالك، تديهم من حر مالك مش من أموال الزكاة. طيب أبو مازن بيقول إن هو شغال في المعمار وفي ناس بتتعشم فيه يعني عشان معرفة وكلام زي كده، فهو فبيخصمه من حقه يعني من الفلوس بتاعته وكده، فهو بيقول ان هو بيجي من جهه ثانيه فبيزود الفلوس اصلا من الاول خلاص، عشان لو خصموا حاجه يبقى ايه العمليه زي ما يقولوا كده جايبه همها يعني. طالما ان هذا عن تراض فلا باس بذلك، طالما ان حضرتك قلت لصاحب الشغل الشغلانه هاخدها منك ب 10 قروش تمام، وهو ارتضى ذلك فلا باس عليك، حتى ولو انت رفعت في الاجره بتاعتك او في المال بتاعك او طلبت منه مبلغ اكتر من حق الشغل، طالما ان كنت ارتضيت على ذلك وصار بينكم عقد فلا بأس بذلك. طيب عم منتصر بقى بيسأل بيقول وكان قاعد مع جماعة من اصحابه في بيتكلموا في الدين يعني وكده، فبيقول ان بعض فواحد صاحبه يعني قال له ان في بعض الشيوخ بتحلل الغناء وبتقول ان الغناء حلال يعني وكده، وبيقولوا بقى ان هم اختلفوا، فقال لا الغناء اللي بتاع اليومين دول اللي هي المهرجانات بقى والكلام الفاضي ده اللي هم الازعاج اللي هم بيسموه فن ووجع الدماغ، والله العظيم انا مش قادر اتصور ازاي الناس اصبح يا راجل ده، حتى اصبح هناك سفول في التذوق، مش عارف ازاي الناس دي، ازاي الناس يا اخوانا بتقعد تسمع الكائنات اللي بتقعد تجعر دي، واسمه فنان ومن العجائب والعجائب جم اسمه فنان، فنان فين ده، من ايه ده بالظبط يعني، يعني هو فنان ايه بالظبط، فنان ده واحد ده صوته ده صوت المعيز احسن منه، فنان فين بس، واسمه فنان، وتلاقيه راكب سياره من افضل السيارات وبيشتري افضل سياره بتاعه 2020 والكلام ده كله ليه؟ لكل ساقطة في الأرض لاقطة وكل نافقة يول لها سوق، للأسف الشديد وإحنا في بلد عجائب يعني. طبعا يا عم منتصر الغناء حرام، طبعا هو بيقولك ان بعض الناس بيقول المتعلمين دول جعجعة وده حرام، لكن اللي قبل كده حلال، هو الراجل ده بيقول الكلام ده من يقولك حلاله حلال وحرامه حرام، يعني قصده يقول لك ايه الكلام، طالما انه فيه معاني كويسه ومشاعر طيبه والكلام زي كده يبقى حلال. طب الجماعه اللي هم بتوع المهرجانات وبتوع الاغاني الماجنه ده، هو ده غناء؟ قال لك لا ده الحرام. طب انا بقول لك قال صلى الله عليه وسلم حديث ابي مالك الاشعري الذي رواه البخاري في صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لا يستحلن أقوام من أمتي الحرى والحريرة والخمر والمعازف. يعني يستحلن يعني هي في الأصل حرام، هيأتي جماعة ويأتي فئام من الناس يستحلون هذا الحرام، منها إيه المعازف، واضح إزاي؟ فهذا حرام، وحكما كما تفضلت في قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. طبعا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال والله الذي لا إله غيره إنه الغناء. فالغناء طبعا ده أمر حرام، طبعا لأنه غالب الغناء حتى قبل كده يهيج المشاعر أصلا، كله هيام وغرام وسابتني وراحت وجت وعملت ومش عارف ايه وانا جريت وراها كلام اصلا كلام ماجن كلام يهيج المشاعر كلام حرام يعني لا يجوز. طيب الاخت شيماء بتسال بتقول ان هي اسماء الله عز وجل او هي بتقول يعني الدعاء اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الحنان المنان. طبعا المفروض ان الاسماء الانسان لا يدعو الله عز وجل الا او من اسباب اجابه الدعاء يعني ان الانسان يدعو الله عز وجل بما اثر بما جاء في القران او بما اثر عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الدعاء بهذه الصوره اوله ده الحديث صحيح فيه وهي قوله صلى الله عليه وسلم من دعا فقال اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الا فتحت له ابواب الجنه. يعني لو واحد حب يدعي ربنا وقال الدعاء ده تفتح له ابواب الجنه اللي هو الكلمتين دول. طيب لكن بقى لفظ الانسان يزيد من عندياته ما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا طبعا ايه ينبغي ان يكون فيه توقف. الانسان ما ينبغي له ان يخطو خطوه ان يرفع خف ولا ان يضعه الا باذن من الشارع على حد قول سفيان الثوري قال ان استطعت الا تحك راسك تهرش يعني الا تحك راسك الا باثر فافعل. هتقدر تهرش ومعاك دليل على الهرش اهرش. واضح ازاي؟ هذا طبعا على سبيل ايه المبالغه ان الانسان المفروض يلزم غرز النبي صلى الله عليه واله وسلم حذو القذه بالقذه. الانسان يتتبع النبي عليه الصلاه والسلام في كل اقواله وفي كل احواله وفي كل افعاله صلى الله عليه وسلم. فلفظه الحنان المنان دي بس ايه فيها يعني المفروض ايه نتوقف عنها يعني. طيب معانا اتصالات زي ما ولا حاجه ولا الوقت اخباره ايه؟ هات اتصالين كده ولا حاجه. طيب عم امين بيسال بيقول هل التدخين يبطل الوضوء؟ لا التدخين لا يبطل الوضوء لكن التدخين حرام. التدخين حرام ومع انه حرام غير انه لا يبطل الوضوء. طبعا التدخين مفاسده ومضاره كبيره وكثيره ولكن كما قلت مع هذه الاضرار وهذه المخاطر التي تحيط بالمدخن غير انه لا يبطل الوضوء لكن احنا المفروض الانسان يبتعد عن ذلك إذ إن القاعدة معروفة أنه لا ضرر ولا ضرار والله عز وجل قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك أن التدخين من الخبائث التي ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنها. أم يوسف السلام عليكم. أم يوسف
السلام عليكم.
أي أم يوسف عليكم السلام في الله.
كيفك؟
اهلا وسهلا بحضرتك ربنا يعز حضرتك يا رب الله يبارك في عمرك
يرفع قبرك يا رب ويحفظك يا رب انت وكل مشايخ
الله يرضى عنك يا يوسف ربنا يعز حضرتك اتفضلي.
بقول لك يا شيخ انا يعني الحمد لله ملتزمه بروح مجالس علم يعني كل يوم ايه وما فيش كده بروح والحمد لله ملتزمه واختاره كل حاجه بس بصراحه قيام الليل يعني ما شاء الله انا معايا خمس اولاد بحفظهم قران وكده
الله يحفظهم يا رب الله يقر عينك بهم يا رب ويجعلهم من الصالحين
يا رب تدعي لهم كده يا شيخ ربنا يكملهم على خير ويهديهم كلهم يا رب
يحفظهم. حاضر حاضر
يعني بصراحه قيام الليل يعني بصراحه ثقيله عليا شويه ومش بقدر يعني او بصراحه يعني بقوم اصلي الفجر الحمد لله حاضر بس بصراحه ما بقدرش فكده عليا ذنب ان انا ما بقومش.
حاضر يا مصر.
معلش وفي سؤال كمان
تمرين اتفضل.
معلش يعني انا يعني معاملتي كويسه مع يعني ما شاء الله مع الناس كلها بصراحه ما حد بي يعني بيأذيني في حاجه بصراحه يعني ممكن يعني ما بمسكش اعصابي معاه فانا اعمل ايه يعني عشان احاول ان انا يعني في واحده قالت لي اما يعني بتتعصب على حد كده انت بتضيع حسناتك كلها وربنا ما بيحفظ لكيش ولادك وكل ما بنعمل حاجه مع بعض يبقى انت كده عليك ذنوب.
حاضر.
فانا يعني ربنا يبارك لك معلش.
تحت امر.
معلش يا شيخ بنت
نعم
رحمه.
نعم
رحمه انت بس ادعيلها يعني اتكلم في الوقت.
ربنا يحفظها يا رب. ربنا يحفظك يا رحمه يا رب واجعلك رحمه لابويك.
عليك.
اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا قوي في الله.
اهلا وسهلا يا استاذه رحمه هانم.
محمد عبد المنعم صديقك.
الشيخ محمد عبد المنعم ده شيخنا كلنا ده. ما شاء الله. ربنا يحفظكم يا رب.
القرآن.
نعم يا نعم يا رحمه. نعم
ادي احنا حافظ القرآن عندي 11
ساعه. ربنا يحفظك يا رحمه. ادعو لك بخير ان شاء الله. ابو عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ.
يا مرحبا يا مرحبا بالطيبين الطاهرين.
الله يرضى عنك يا شيخنا والله. معلش انا معي ثلاث اسئله.
تأمرني.
الله اولا اني احبك في الله عز وجل.
ونشهد الله بذلك يا ابو عبد الله. بارك الله لنا في عمرك.
اللهم امين. بس يا شيخ بمناسبه المولد النبوي صلى الله عليه وسلم. تمام. في ناس يعني بنقول مثلا ايه في الايام دي
ايه ناس بتعمل ايه
في ناس في الايام دي عايزه تحتفل بالنبي يعني عايزه تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم. او عن ايه حكم الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم بالحلوى وفي ناس بتجيب يعني الحلوى بتاعت الحصينة والعرايس يعني ومثل ذلك الامور يعني.
أمرني تفضل. ايه تاني؟ طيب خلاص. طيب ام يوسف بتقول ان هي ملتزمه لله الحمد وهي بتروح مجالس علم وحفظ قران وما شابه ذلك يعني. ربنا يبارك في عمرك ام يوسف يا رب ويحفظك ويحفظ لك اولادك يا رب. غير انها مقصره في قيام الليل وهي عندها 5 اولاد فهي لا تستطيع تحفظ القران يعني والحمد لله وهي لا تستطيع ان هي تقوم الليل وبتقول ان معاملتها كويسه جدا مع الناس غير لان لما حد بيؤذيها او بيجي عليها في حاجه معينه فهي طبعا بتثور او بتغضب او بتتضايق فبتتنرفز جدا جدا. فبعض اصحابها واحده قالت لها يعني انت كده بتضيعي حسناتك كلها. طيب اولا خلينا في الشق الاول للسؤال مساله قيام الليل. طبعا قيام الليل هو دأب الصالحين كما ورد في الحديث وكذلك هو مقربة الإنسان من رب سبحانه وتعالى وإذ إن هذا الوقت هو وقت تنزل نزول رب العالمين سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا. الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا يسأل هل من سائر فأعطيه هل من داع فأستجيب له إلى آخر الحديث. فلا شك أنه وقت مشهود ووقت مبارك فالإنسان يعني لا يحرم نفسه من هذا الفضل إن استطاع إلى ذلك سبيلا. وشرف المؤمن قيامه بالليل كما ورد في الحديث أيضا. الإنسان كما قلت لا يعني لا يضيع حظه من الليل. كان هذا من دأبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل وكذلك كان هذا دأب الصحابة ودأب التابعين ودأب الصالحين من بعدهم. فمن استطاع أن يحوز هذا الفضل وهذا الشرف فلا يحرم نفسه من ذلك إذ إن هذه الركعات تضيء للإنسان قبره وتضيء له كذلك بين يدي مروره على الصراط. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يحفظنا وإياكم. طيب هي بتقول برضو إن لما بتتضايق فالناس دي جاية أو بيقول لها كلام وشبه ذلك يعني فواحد قالت لها أنت كده بتضيع حسن. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كما في الصحيح فقال رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. وكذلك في الصحيحين حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه أن رجلين استب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إني أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فقال يا رسول الله ما هي؟ قال أن يستغفر الله عز وجل أو لو قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان طبعا لأن الغضب جمرة في القلب وهذه الجمرة إنما تطفأ بالماء لذا يستحب للذي يغضب أن يتوضأ
أو إن كان قائما أن يجلس، إن كان جالسا أن يتكئ، ليغير الهيئة بتاعته، لأن الشيطان في الحالة دي بيكون متملك من الإنسان، فالحاول يحاول بقدر المستطاع أنه يتحول من المكان اللي هو فيه. لكن حسناتك ما راحتش ولا حاجة، والله عز وجل يقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. الإنسان إذا ظلم وانتصر لنفسه بعد هذا الظلم فلا شيء عليه. طيب، بتقول أخونا أبو عبد الله بيسأل، بيقول المولد النبي يعني وكده نعم وتغرس. طيب، بيسأل عن المولد النبي، والناس عايزة تحتفل بالحلوة وبالعرايس وكلام زي كده. طبعا الاحتفال في هذا اليوم اللي هو يوم 12 يعني ربيع، ده الإجماع قائم على أن هذا اليوم اللي هو 12 ربيع ده هو يوم وفاة النبي، مش يوم ميلاد النبي. يوم ميلاد النبي العلماء اختلفوا فيه على أقوال كثيرة، بل إن بعض العلماء قال أصلا إن هو عليه الصلاة والسلام لم يولد أصلا في ربيع الأول، ما تولدش أصلا في ربيع. فكيف بقى الناس بتحتفل بكلام الاحتفال ده أصلا يا إخوانا؟ زي ما قلت طبعا ده لا يجوز، لو كان خيرا لسبقونا إليه. دي حاجة. الحاجة الثانية إن الإجماع قائم على أن هذا اليوم الذي يحتفل فيه الناس بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على التحقيق يوم وفاته لا يوم ميلاده. نسأل الله عز وجل. وقبل أن أختم إخوانا، كما نقول أذكر نفسي وأذكر إخواني وأخواتي كذلك، لا تحرموا أنفسكم من فضل المشاركة في هذه القناة، من دعم هذه القناة ومن مواصلة بثها ومن مواصلة كذلك بث هذا الخير في هذه الشاشة المباركة. لا تحرم نفسك من هذا الفضل، يعني اضرب بأيسا، لا تحقرن من المعروف شيئا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. ما تقولش صنع معايا والله المبلغ اللي معايا مبلغ بسيط جدا، فانا استحي ان انا اتصل بيهم في القناة اقول لهم انا معايا ايه. لا، بالعكس، سبق درهم 100,000، الجنيه اللي انت ممكن تتصدق به للقناة او تدعم به القناة يسبق واحد تاني معاه 100,000. ليه؟ لا تدري اين الخير ولا تعرف اين البركة. فالانسان يحاول قدر المستطاع، لا تحرم نفسك من هذا الفضل، فأنت كما قلت أنت قسيم وشريك لكل داعية وكل شيخ وكل عالم يتصدر في هذه الشاشة، أنت مشارك معه في نفس أجره. ونسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليكم، وأن يصب علينا وعليكم الخير صبا صبا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله، وأن يوسع أرزاقنا وإياكم، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.